بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 41 و100 دال على 88 و800 و803 آلاف، وهو الشريط 29 من شرح العقيدة الطحاوية.
وعن حنفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليعدن علي ناس من أصحابي الفوز، فسر بعض أصحابي أحبائي، وبعضهم ترك الحديث على الظاهر، فالله أعلم معنى ما سيأتي الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سرقا سرقا: حتى إذا عرفوا يسترجوا دوني، فأقول أصحابي كما تأتي في بعض الروايات قسمتي، فيقول له قائل: لا تدري ما أحدثوا بعدك، فإنهم غيروا وبدلوا بعدك. لم يبق هؤلاء المطرودون عن الحوض لم يبقوا على هدي، ولكنهم غيروا فبدلوا. قد يعارض هذا الحديث حديث عبد الأعمال، أن الأعمال تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأى خيرا حمد الله، وإن رأى خلاف ذلك استغفر الله لأمتي. هذا الحديث أولا محل أخذ ورد بين أهل العلم في ثبوته، وبعد ثبوته حول بعض أهل العلم أي فسر أو حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بالجملة، ولكن لا يعلم بالتفصيل أن فلانا هو الذي غير وفلانا هو الذي بدل. هذا التفاصيل هو الذي لا يعلمه، وإن كان يعلم بالجملة ما حصل بعد ثبوت الحديث. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء له، الإغفاء أول النوم أي النعاس، فرفع رأسه مبتسما. إما قال له شك من الصحابة رواه الحديث، وإما قالوا له لم ضحكت، قالوا له لم ضحكت، أو قال لم ضحكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آيبا سورة البقرة من الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة إلى آخر السورة حتى ختمها. ثم قال له: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في مثل هذا يجوز أن يقول الإنسان: الله ورسوله أعلم، ولكن هناك مواقف لا يجوز أن يقول فيها الإنسان إلا الله أعلم. أما ما يتعلق بالأمور الدينية كهذه المسألة، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لك أن تقول الله ورسوله أعلم. لكن لو قيل لك: هل سافر فلان أو قدم فلان؟ ماذا تقول؟ تقول الله أعلم، لا تقول الله ورسوله أعلم، وإنما تقول الله أعلم، لأن ذلك ليس من عند رسول صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت الآن في هذا الوقت عن قدوم فلان أو سفر فلان أو نزول مطر أي واقع وأنت لا تعلم، إنما تقول الله أعلم، ولا تقول الله ورسوله أعلم، فنفرق بين هذا وذاك. قال: فهو نهر عطاني ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير تجد عليه أمتي يوم القيامة بعد البعث، أعياد عدد الكواكب، ومن يؤتي الكواكب إلا الله، مختلط العبد منها السفر، فأقول: يا رب إنه بأمتي، ويقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا ومثله من الذين يختطفون. رواه مسلم. ولفظه: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة والفاكي مثله. ومعنى ذلك أنه يشرب فيه ميزابان من ذلك الكوثر، يصب فيه ميزابان من ذلك الكوثر، الكوثر في الجنة من نهر الكوثر يصب ميزابان على الحوض، والحوض في عرفة قبل الصراط على ما اختاره جمهور أهل العلم، لأنه يختلط عنه ويمنه أقوامه قد ارتدوا على عذابهم، وأمثال هؤلاء لا يجاوزون الصراط لوجه الاستنباط على أن الحوض قبل الصراط. قلت: هؤلاء ومثله لورود الحوض، وهؤلاء لو كان الحوض بعد الزراب ما جاوز الزراب حتى يرد الحوض، ولكن بعد البعد مباشرة بعد أن انشق الأرض عن رؤوس الناس فيقومون من قبورهم وهم ينقضون التراب من رؤوسهم فحتى يأتون إلى الحوض قبل الزراب وقبل الميزان وقبل الحساب وقبل كل شيء، لأن الناس بينما هم في قبورهم تعود الأرواح إلى أجسادهم، هذه الأجساد نفسها التي كتبت وعملت في الدنيا لا أجساد أخرى كما يزعم بعضهم، البعث إنما يقع على هذه الأجساد، يجمع الله الذرات المتفرقة بالتراب ويكون منها هذه الأجساد كما كانت، ثم تعود الأرواح إلى الأجساد وهم في قبورهم وتنشق الأرض عنه، وأول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعثون يقومون من قبورهم فيخرجون وهم ينقضون التراب في رؤوسهم فيردون الحوض غياثا ورحمة من الله ليشربوا وقد جاءوا من قبورهم وهم عطاش. وفي هذه الحالة يضرب كثير أو أفراد من الناس والله أعلم بعددهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويقول يا رب هؤلاء أمتي لم يخرجون لم لا يشربون، ويقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك فقد غيروا وبدلوا بعدك لم يبقوا على هديك، ويقول سحقا سحقا لمن بدل وغير أي بعدا له. يقول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنا براكم على الحوض، الفرق الذي يسبق إلى الماء أسبقكم إلى الحوض وأنتظركم على الحوض الميعاد الحوض، يبعث قبل الناس ويسبقهم إلى الحوض وينتظرهم على الحوض ويأتون وهو عند الحوض، وإذا طرد من طرد يقول إنه من أمتي ويقال له ما سمعت. الله المستعان. وعن سهل بن سعد الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرضتكم على الفرض من يرد علي شرب ممن لم يطرد ومن شرب لم يظما ابدا، لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني. هذا هو الذي جعل كثيرا من اهل العلم ان كلمه اصحابي تبقى على ظاهرها ثم يحال بيني وبينه. قال أبو حازم فسمعني النعمان نعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت عن سهل بن سهل؟ قلت نعم. قال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه في أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم سرقا سرقا لمن غير بعدي سرقا اي بردا له عياذا بالله، نسال الله تعالى ان يجعلنا منه. والذي يتلخص من الاحاديث الوارده في صفه الحوض المذكوره وغيرها هي كثيره كما سمعتم انه حوض عميق ومورد كريم يمد من شراب الجنه من الكوثر من نهر الكوثر الذي هو اشد بياضا من اللبن وابرد من الثلج واحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك. أخذ الشاعر هذه الأوصاف من الأحاديث الكثيرة وساقها بلفظ أنه يروي الأحاديث بالمعنى. هذه الأوصاف لا يستطيع أن يكون الإنسان من النفس، وإنما أوصاف ولدت هكذا في الأحاديث الصحاح استنتج الشاعر منها هذه الأوصاف للحب. وفي غاية الانتزاع عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وقد تحدث أنها كما بين عيلة وسنعاء في اليمن. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع ذلك فضل الله، وأنه ينفذ في العلاج من المسك والرضراب صغار الحصى، الرضراب إما الحصى أو صغار الحصى من اللؤلؤ حصاء من اللؤلؤ وقضبان الذهب ويثمر ألوان الجوار. هذه أمور غير عادية على المجرم أن يصدق ولا يستغرب. وكيف فلبان من الذهب يثمر اللؤلؤ والجوامع، هذه من الأمور الغيبية التي وصف الله المؤمنين لأنهم يؤمنون بالغيب. غيب لا نعلم كيف ذلك الذهب وكيف ذلك اللؤلؤ، وكل ما عرفنا وصف الحوض. وسبحان الخالق الذي لا يوجده شيء، لا يوجد الله شيء إن أراد جعل الذهب يثمر كما تثمر النخلة. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضة، وإن حوض نبينا أعظمها وأحلاها وأكثرها واردة، هذه الأحاديث لم تسلم من المقال، ولعل بمجموع شروطها تصل إلى درجة الاحتجاج بها، ولكنها غير سالمة من المقال كما قال أهل العلم في هذا الفن. جعلنا الله وإياكم منه بفضله وكرمه. قال العلامة أبي عبد الله القرطبي رحمه الله بالتبع: واضطرب في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، بعد أن اتفق الجمهور أن الحوض قبل الصراط. وقيل الميزان، الميزان قبل أي قبل الحوض، وقيل الحوض. قال أبو الحسن الخامسي: والصحيح أن الحوض قبل، الذي يظهر والله أعلم أن الحوض قبل هذه الأشياء كلها، أي بعد الفات يأتي الناس وأهدى إلى الحوض. هذا الذي يظهر من استنتاج أهل العلم من الأحاديث الواردة في المسجد. قال القرطبي: والمعنى يقتضي إن الناس يخرجون عقادا من قبورهم كما تقدم، ويقدموا قبل الميزان والصراط، كأنها رحمة لهم وقيادة لهم كما قال المعنى الشيخ في المسجد. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: لم نفرع على هذا الكتاب الذي يظهر أنه مختص بهذا الباب. حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. أيد كلام الغزالي. ثم قال القرطبي: ولا يذكر بذلك أنه في هذه الأرض، أن الحوض في هذه الأرض التي نعم عليها الآن، بل في الأرض المبدلة التي تبدل بعد هذا الأرض. تلك الأرض أرض بيضاء كالفضة، لم يثبت فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، فظهروا لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. فنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء مما يجب الإيمان به. صفة النزول من الصفات الخبرية الواردة في الكتاب والسنة، علينا أن نؤمن، ولا يجوز لنا أن نتساءل فنقول كيف ينزل، بل نقول ينزل كما يليق به ولا نزيد على ذلك. بعد هذا يقول الشاعر: قتل الله المنكرين لوجود الحوض، وأخذ بهم أن يحال بينه وبين وجوده يوم العطش الأكبر. على الرغم من كثرة هذه الأحاديث المتواترة، بعض العقلانيين الذين يزعمون بأن العقل يفيد ذلك أنكروا وجود الحوض، وجعلوا ذلك وعدوا من الخرافات، وذلك بكفرهم وإلحادهم، وأن الله لم يشرح صدورهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك هم خليقون وجديرون بأن يفردوا ولا يشربوا من ذلك الحوض. بل نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. فأسئلة خارجة عن موضوع العقيدة والأحكام والزيارات.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والشفاعة التي اتخذها الله لهم حق كما روي بالأخبار. قول الشيخ: كما روي بالأخبار، لو قال كما ورد بالأخبار لكان أولى وأحسن. لفظة روية يقال إنها صيغة من صيغ التمريض، وإنما يقال مثل هذا اللفظ إذا كان في الغالب إذا كان الحديث ضعيفا أو لم يتأكد الإسلام من صحته. والأحاديث التي ساقها في باب الشفاعة أحاديث صحة، لذلك كان قول أن يقول كما ورد في الأخبار بدلا من أن يقول كما روي في الأخبار. والله أعلم. الشفاعة أنواع: الشفاعة والتوسل بمعنى واحد. الشفاعة طلب الخير للغير، أن يطلب الإنسان الخير لغيره سواء كان طلب من الله أو من غير الله. قال: ما طلب الخير من عند غيره لغيره يسمى شفاعة، يسمى توسل. معنى توسل أو استشفاع بمعنى واحد، أي التوسل بالسالمين والشفاعة بمعنى واحد كما سيأتي ذلك في أثناء الدرس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشفاعة أنواع من حيث الاتفاق عليها والاختلاف. منها ما هو متفق عليه بين الأمة أمة الإجابة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم كالخوارج من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة المتفق عليها، الشفاعة الأولى تسمى الشفاعة العظمى، تلك الشفاعة التي يظهر فيها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام المحمود الذي يربطه فيه الأولون والآخرون. هذه الشفاعة وافقت فيها حتى المعتزلة والخوارج، وهي خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث الطويل الذي بين يديه. أحاديث الشفاعة كثيرة ومكررة، ومن أجمع تلك الأحاديث حديث أبي هريرة كيف يقول رحمه الله ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهز منها نهزة بأسنانه دون أن يقطع بالسكين، أنها يقطع الإنسان اللحم بأسنانه لا بالسكين. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ثم سألهم: هذا كل تمهيد لما سيأتي، وهل تدرون لما ذلك؟ لما صرت سيد الناس يوم القيامة سيد ولد آدم؟ فأجاب على السؤال فقال: لأنه لا يريد منهم أن يجيب، وإنما يريد أن يثير انتباههم لينتبهوا لما يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد في عرصات القيامة. فيقول بعض الناس لبعض: عندما تضيق بهم الحال ويشتد بهم الخوف ويلزمهم العرق ويتمنون أن يريهم الله من هذا الخوف ولو إلى النار بشدة الخوف، عند ذلك تتجاوز الناس ويقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيبحثون لمن يشفع لهم عند الله، ويقولون: ذلك آدم أبو البشر، ذلك الشقي هو آدم. فيأتون آدم فيعتذر آدم عليه السلام فيذكر له ذنبا وهو ذنب قد غفر الله له واجتباه بعد ذلك أكله من الشجر، فيعتذر ويقول: نفسي نفسي. وفي بعض الألفاظ يكرر نفسي نفسي مرتين، وفي بعض الألفاظ ثلاث مرات. فيقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وهو من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الغضب، لأن الله يغضب، وقد يكون الغضب متفاوت، وغضبه يوم القيامة أشد الغضب. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولا يغضب بعضه مثلا، أي غضبا شديدا لا نستطيع أن نتصور شدته. هذا الكلام قاله آدم وقاله نوح وقاله إبراهيم وموسى وعيسى، وكل من طلبت منه شفاعة من الأنبياء اتفقوا على هذا الكلام، بمعنى أن إثبات هذه الصفة صفة الغضب لله تعالى كما يليق به محل إجماع بين الرسل، هؤلاء من أهل بعضهم من أولي العزم كلهم وثقوا الله سبحانه وتعالى بأنه غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعضه مثله. هكذا اعتذر آدم فدل الناس على نوح، فجاءوا نوحا واعتذر نوح بمثل ما اعتذر به آدم، لأن وثق الله بأن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فذكر له ذنبا أنه دعا على قومه فهلكهم الله، لذلك يقول نفسي نفسي. فحول الناس إلى إبراهيم خليل الرحمن، فاعتذر إبراهيم بمثل ما اعتذر به نوح عليه السلام، وقال كما قال آدم ونوح في صفة الغضب، وذكر كذباته. هذه الكذبات عبارة عن التورية التي استعملها إبراهيم في ثلاثة مواضع، عندما قال إني سقيم والناس يفهمون أنه مريض مرضا جسمانيا ولكن أراده مرضا آخر، وهذا أسلوب معروف عند العرب يسمى التورية، أن تطلق لفظا له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، والناس تفهم المعنى القريب وأنت تريد المعنى البعيد، وهو لا يرد المرض الجسماني ولكنه أراد بذلك ما به من هم وغم واهتمام بهداية الأمة وما شغل باله من إشراكه وعبادة غير الله، هذا الاهتمام نوع من المرض والهم نوع من المرض، هذا معناه، ولم يعني المرض الجسماني، وهذا يسمى من باب التورية ليس بالكلم الصريح. كذلك عندما قال لامرأته إذا سألوك قولي إنه أخي، وأراد بذلك الأخوة في الدين، والأخوة في الدين أن تكون أقوى وأفضل من الأخوة في النسب، لذلك لا يسمى هذا أيضا كلمة وإنما هو من باب التورية كما قلنا. وعندما قال فعله كبيرهم هذا، أراد كذلك أن يسخر منهم، وإذا كنتم تظنون إنه ينفع فيضر فاسألوا، هل هو ينطق هو الذي فعل فاسألوه، أراد أن يسخر منهم ويظهرهم لمظهر الملالة، ولم يرد الكلمة الصريح، هكذا قال أهل العلم في هذه الكلمات الثلاثة. فاعتذر وفي النهاية تحول إلى عيسى إلى موسى عليه السلام، فاعتذر موسى بمثل ما اعتذر به من كان قبله من الرسل، ثم أحالهم على عيسى، فاعتذر عيسى، كل ذلك أمر قد قدره الله أزلا، علم الله وكتب عيسى لأن هذه الأمور تجري هكذا، ليصل الدور إلى صاحب الشفاعة، ووصل الدور إلى صاحب الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا عنده قال أنا لها عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما قال أنا لها ماذا فعل؟ هل تصرف من عند نفسه تصرفا بأن يختار من يشاء من أتباعه ومن أقاربه ومن أمته؟ لا، استأذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشعر عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشعر عنده إلا بإذنه؟ فاستأذن فقر له ساجدا، وفتح الله عليه من المحامد والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره من قبل، فتركه ما شاء يسلك ساجدا، أي زمنا طويلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد ويثني على ربه سبحانه وتعالى إلى أن قيل له يا محمد ارفع رأسك وتركعك واشفع تشفع. فلما رفع رأسه كذلك هد له حتى ولم تترك له الحرية ليسوق من شاء. يقول عليه الصلاة والسلام فحدني حتى عددا معينا من الناس فشفع فيه. فتكررت هذه الشفاعة عدة مرات. هنا عند ذكر عيسى عليه السلام فيقول يا عيسى يقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال هكذا هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كلام أهل الموقف. هكذا هو أي هذه صفاته لا كما يدعو النصارى واليهود في حق عيسى بل هكذا هو كلمة الله وروح منه ألقى إلى مريم. هذه جملة اعتراضية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر هذه الشفاعة قال الله لك أدخل بأمتك من لا حساب عليه من الباب أيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. يعني أنه ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعيه من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر. قيل هجر الإحسان وقيل مدينة مهجورة من في قرى المدينة أن يكون في قرى المدينة لا تعرف الآن إلا إذا كان يعرف أهل الثانية وصاروا أو كما بين مكة وبصرة. وذلك من الأمور الغيبية على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك بهذه الأخبار وبهذه الأوصاف. كل ذلك نؤمن ولا نكذب ولا نبحث ولا نحاول أن نكيف وندرك الحقيقة فإنها من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها والله أعلم. والعجب كل العجب من إيراد بهيمة لهذا الحديث من أكثر طرق لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مهدي الرب سبحانه وتعالى لفضل القضاء كما ورد هذا في حديث الطور. فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامه كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عطاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح بالرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصوف ولولا خوف الإطالة لكفروا بطوله لكن من ضمنه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له البحر فيقول الله ما شأنك وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في قلبك فاقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينهم. قال فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيب الرب سبحانه وتعالى لحفظ القضاء. والكروبيون والملائكة المقربون يسبحون بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصبت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنطق إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه. وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل فأرد له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع شفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يا ربي وعدني الشفاعة فشفعي في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيره. هذا الحديث الطويل الذي أشار إليه الشاعر أن كثيرا من أئمة الحديث لا يذكرونه فيه في آخره بعض الجمل انفرد هذا الحديث به على الرغم بأن ابن كثير قال إنه حديث مشهور لكن من الناحية الصناعية ضعفه بعض أهل العلم. ولكن هذا الضعف لا يقضي على أصل المعنى فأصل المعنى صحيح لأن الحديث الذي تقدم وغيره من الأحاديث يشهد بما دل عليه هذا الحديث. على كل يقول الشاعر يعجب من إيراد أئمة لهذا الحديث في أكثر الطرق ولا يذكرون عنها الشفاعة الأولى في إتيان رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. ترك لهذا الجزء ليس لشيء إذا أن غرضهم أو مقصودهم هو الاقتصار على هذا المقدار من الحديث في اقتدارهم على هذا المقدار من الحديث يقتدون بذلك الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أهل النار من بعد خروج أحد من النار بعد دخولها. أي أرادوا أن يردوا على الخوارج والمعتزلة في النوع الذي أنكروا من الشفاعة. أما النوع المتفق عليه وهي الشفاعة العظمى التي ينزل فيها رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما يليق به تنزل الملائكة والكروبيون من الملائكة أنواع من الملائكة يفسرون الله سبحانه وتعالى فينزل رب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. هذا المقدار محل إجماع كما تقدم وإنما اكتفروا على هذا المقدار الذي فيه إخراج بعض الناس من النار بعد دخوله بشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أرادوا بذلك الرد على الخوارج والمعتزلة من الذين يرون أن من دخل النار لا يخرج كما أن من دخل الجنة لا يخرج منها كذلك من دخل النار. والحديث يرد عليهم هذا هو الغرض من الاقتصار على هذا المقدار من الحديث. وعلى كل ما يستفاد من هذا الحديث الجملة مع ما قيل فيه من الضعف إن الله سبحانه وتعالى يزيد فنزول الرب جاء في الكتاب والسنة وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء الرب ثابت في الكتاب. وإذا جاء في الكتاب وجاء في السنة مثبتة في ذلك ولو كان في بعض طرق الحديث نوع ضعف يقال إن معناه صحيح تشهد له أدلة أخرى من الكتاب والسنة. فنزول الرب سبحانه وتعالى ثابت وهو الذي يقدر بين العباد. هذا ما أشار إليه والحديث يفرق مع ما تقدم لا داعي لإطالة الكلام عليه. قال الشاعر رحمه الله تعالى النوع الثاني والثالث بعد أن تحدث كثيرا عن النوع الأول هو شفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النوع الثاني من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أكوان تتساوت حسناتهم وسيئاتهم ويشعر فيه ليدخل الجنة هذه عند كثير من اهل العلم خاصه ايضا برسول الله عليه الصلاه والسلام. اخوان عملوا صالحا واخر سيئا تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيدفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترجع حسناتهم على سيئاتهم بشفاعته عليه الصلاه والسلام فيدخلون الجنه. الشفاعة النوع الثاني في أقوام آخر أتمنى بهم إلى النار، لا يدفع فيهم أن لا يدخلوها، وهم قد استوجبوا دخول النار بمقتضى أعمالهم، فيدفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن الله له بالشفاعة فيهم يدخلون الجنة ولا يدخلون النار. هذه أيضا آخر رسول الله عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث شفاعته عليه الصلاه والسلام الى درجات من يدخل الجنه فيها فوق ما يقتضيه ثواب اعماله، قالوا هذه عامه له عليه الصلاه والسلام ولغيره من الشفعاء باذن الله. وقد وافقت المعتزله على هذه الشفاعه خاصه، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع توافق الاحاديث فيها زياده على موافقتهم على الشفاعة الحرمى. ينبغي التنبيه على هذا، إن موافقتهم على هذا النوع بعد موافقتهم على النوع الأول الشفاعة الحرمى. النوع الخامس الشفاعة في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. اختلف أهل العلم في هذا النوع، قال السيوطي والنووي إنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وخالفه الحافظ ابن حجر ويرى انها عامه، وتردد في ذلك المفسر العيد والله اعلم. ويحصل ان يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن مئذن قيل تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب. الذي يظهر الله اعلم من سياق هذا الحديث ان هذه خاصه برسول الله عليه الصلاه والسلام كما قال الحافظ ابن حجر. النوع الثالث الشفاعة في تخفيف العذاب، أما يستحقه كشفاعته عليه الصلاة والسلام في عمل أبي طالب لا شك أن هذه خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، يشفع فيه أن يخفف عنه العذاب، لأن أبا طالب كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شخصية محبة القرابة، بل كان يدافع عنه كثيرا ويستغيث دونه، ومع ذلك لم يحبه محبة شرعية، لم يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا أن المحبة الشخصية العاطفية لا تفيد ولا تجدي، ولا بد أن تكون المحبة محبة شرعية زيادة على أنه من أقاربه، يجب أن يحبه لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اجتباه واصطفاه وأرسله إلى الثقلين. هذا المعنى هو الذي لم يؤمن به أبو الطالب، بسبب هذا صار من أهل النار. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نفعته بشيء وقد كان يدافع عنك في حياته ويحبك؟ قال نعم، أخرجته من ضحضاء النار، أخرجته من قاع النار إلى ضحضاء النار جلبة عليه يغلي دماغه منهما، وهو من أخف أهل النار عذابا. هذا التخفيف حصل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما له من الموقف الكريم في جاهليته وإن كان كافرا. يستصحب كثير من الناس من العاطفيين كفر أبي طالب وأنه مات على الكفر وأنه من أهل النار، ودائما العاطفة ليس لها حكم، وربما من يتبع عاقبته ويستحسن معها يقع في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقولون ان ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه وابا طالب في الجنه، ربما قال بعض من عبد المطلب في الجنه هؤلاء يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون، اتباعا لعاقبته عليهم ان يتركوا العاقبه ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسوا يحبون أقارب النبي عليه الصلاة والسلام والديه وعمه أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو كان له من الأمر شيء ما دخلوا النار، ولكن الأمر بيد الله، وأنتم تعلمون ما نزل في أبي طالب عندما كان يحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان في مرض موته ويقول له يا عم قل كلمة أحاربك بها عند الله. ولكن كفار قريش وكبراءهم يجلسون عند رأسه فيقولون لا على دين عبد المطلب. فهذه آخر كلمة قالها ومات عليه. لذلك نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية التوفيق وقد هداه رسول الله صلى الله عليه وسلم هداية إرشاد ودلالة. دله على الخير ودعاه إلى الخير. هذه الهداية حصلت لكن الهداية التي لم تحصل ولا يملكها غير الله هداية التوفيق وجلها هداية القلب تلك خاصة بالله سبحانه وتعالى. ويشترط على هذا التخفيف الذي دل عليه الحديث بقوله تعالى في هذا النفس وضع لمن نفعته الشفاعة. لو قال قائل كيف تنفعه الشفاعة وقد قال الله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعين؟ يقول الجواب لا تنفعهم يعني في خروجهم من النار. ولا يمنع ذلك أن تنفع من شاء الله أن تنفعه في تخفيف العذاب وقد نفعه هذه الشفاعة في تخفيف العذاب. وربما اعترض في آية أخرى والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقد خفف هنا عن أبي طالب ولا يقول لا يخفف عنهم من عذابها. هذه الآية أو هذا الحديث حديث قصة أبي طالب من أمثلة تخفيف القرآن بالسنة.